ايه الخيرات، ان ربنا كافئه اعاد لي المكافأة. لكن ايضا ما ننساش حاجة، ان فعلا ايام داود كان فيه سبي، لان ابشالوم كان سبى سبايا والسراري بتوع ابوه داود، لكن ربنا رد له هذا السبي مرة ايه مرة تانية. فاذا المزمور ده ما اتكتبش بعد السبي، لكن اللي فعلا كتبه هو مين؟ داود. والآية دي ما بتشرش الى اي اعتراض عليه. فصار بقى الحكيم اللي هو عكس الجاهل، الجاهل اللي بيرفض وجود ربنا في حياته، الحكيم هو اللي بيؤمن بوجود ربنا، ومش بيؤمن بوجود ربنا بس، لكن كمان بيسعى انه يرضي ربنا علشان يظل متمتع بهذا الوجود. فإذا كنا عايزين نخرج بقى من الإلحاد العملي، ان احنا مش بس نؤمن بوجود الله، ولكن بالأولى نسعى ان احنا نرضي الله علشان نتمتع باستمرار بايه؟ بوجوده. لان احنا لو ما ارضناش ربنا ينحجب وجه الله ايه عنه. فيقول لما يرد ربنا سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. وهنا ذكر الاسمين، اسم يعقوب واسم اسرائيل. اسم يعقوب ده الاسم القديم بتاعه قبل ما يقابل ربنا، واسم اسرائيل ده الاسم اللي خده بعد ما قابل ربنا وصارع حتى طلوع الايه الفجر. فبيقول يهتف يعقوب، يعقوب ده رمز الانسان الضعيف الانسان العتيق، يهتف يتقوى فيصير اسرائيل الانسان الجديد الفرحان تملي بربنا. عشان كده ياريت ان احنا باستمرار، اذا كان الفكر هو مركز الجهل والفهم، فياريت تبقى افكارنا باستمرار تفكير السليم، ما هوش التفكير الخاطئ، لان التفكير الخاطئ يؤدي الى العمل الخاطئ الذي يؤدي الى الهلاك. تفكير الاستقلالية عن الله وعدم التمتع بوجود ربنا في حياتنا باستمرار ده اللي بيضيع الانسان. مزمور 13، داود ما يحتملش عدم وجود الله في حياته. في مزمور 14 بيتكلم عن الجاهل اللي مش عايز وجود ربنا. واذا كان الكل صار جهلة، لكن بيدينا وعد الخلاص بان ليت الخلاص من صهيون يأتي عندما يرد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ مزمور 15 و16 من مزامير داود النبي. مزمور 15 و16. يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. المزمور 16 مذهبة لداود. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسمائهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء والميراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتذعذع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد الليلويا. حقيقة أن في فكرة واحدة بتربط المزمورين دول، مزمور 15 ومزمور 16، مين هو اللي يتمتع بحضور ربنا؟ مين هو اللي يتمتع برؤية ربنا؟ مزمور 15 بيتكلم مين اللي يسكن في بيت ربنا فيشوف ربنا باستمرار ويتمتع بحضوره، وحتى 10 علامات للإنسان اللي يقدر يسكن في بيت ربنا. مزمور 16 بيكلمنا أيضا عن مين اللي يقدر يتمتع بحضور الله من خلال رؤية لله مستمرة، لما بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع، شايف ربنا باستمرار، عشان كده فرح قلبي وتهلل لساني. ففي فكرة واحدة بتربط المزمورين، مين الإنسان اللي يبقى له رؤية قلبية تجاه الله ورؤية ربنا ما تنقطعش أبدا عن قلبه ولا عن نظره ولا على أنه يتمتع أو أي شيء يقدر يحرمه من هذا التمتع بحضور ربنا في حياته؟ إذا كنا شفنا في المزمور اللي فات، مزمور 14، الجاهل اللي قال في قلبه ليس إله واللي رفض ربنا، ففي مزمور 15 بنشوف نوع تاني بقى، حط كل حياته في ربنا ومعيشته مع ربنا وارتباطه بربنا. الجاهل استغنى وانفصل عن الله، لكن مزمور 15 بيكلمنا عن اللي حط حياته في ربنا وعاش مع ربنا، ومزمور 16 بيكلمنا عن اللي اتكل على ربنا وتمتع برؤية الله رؤية دائمة ومستمرة. فبيقول لنا في المزمور 15 انه مزمور لداود. حقيقة ان في موقفين ممكن يقول داود فيهم هذا المزمور من خلال حادثتين مر بيهم داود. الحادثة الاولانية يوم ما اصعد تابوت عهد الرب علشان يجيب له مكان ويوضب له مكان في مدينة اورشليم في جبل صهيون، وعارفين قصة نقل التابوت المرة الاولانية لما حطوا على العجلة وانشمصت السيران، وبعدين مس التابوت احد الاشخاص فاماته الله، وبعد كده فهم داود ان التابوت لابد ان يحمل على الاكتاف، فحملوا الكهنة واللاويين التابوت على اكتافهم، وكان كل ما بيخطوا خطوة كانوا بيقدموا ذبائح وتهليل وتسبيح امام الرب، وداود كان واقف يرقص قدام التابوت بفرح عظيم جدا. قد يكون في هذه المناسبة وهم بيدخلوا التابوت الى خيمة الاجتماع اللي نصبها في جبل صهيون، قد يقول ان رنم هذا المزمور في هذا الوقت، يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. الموقف الثاني لما تعرض للاضطهاد وللفتنة من ابنه أبشالوم، وأبشالوم طردوا من صهيون وطردوا من أورشليم، يقول لنا في موقف عمله داود تجاه تابوت العهد وهو هربان من ابنه. حاجة الأولانية ان في أبيصار وصدوق الكاهن اللي كانوا موجودين في هذا الوقت قالوا لداود ناخد التابوت معانا واحنا هربانين، فداود قال لهم لانه كان مملوء محبة جدا تجاه الله ما كانش عارف هو رايح فين وهيقعد فين، قال لهم لا التابوت ما يلفش معايا في اماكن انا مش عارف انا رايح فين، لكن التابوت يفضل مكانه، التابوت يفضل مكانه، وان كان ربنا عايزني يرجعني للتابوت مرة تانية. فقال الكلمة دي بالايمان وفعلا رجع مرة تانية الى التابوت. وقد يكون في هذا الموقف رنم هذا المزمور وكأنه بيتكلم على ابنه أبشالوم وعلى أخيتوفل وعلى الجماعة اللي فتنوا على داود اللي قعدوا في أورشليم واللي احتلوا جبل صهيون، لكن بيقول دول مش هيقدروا يسكنوا فيه، لأن من يسكن في مسكن الرب أو من يحل في جبل قدسه، وحط الصفات وكانت الصفات دي لا يمكن إنها تنطبق عليهم، لأن فيها إن اللي بيشي واللي بيغدر واللي بيخون مش ممكن يكون من سكان جبل الله وبيت الله. فده الموقف اللي ترنم فيه داود بهذا المزمور. لكن ايا كان الموقف الا ان ظل هذا المزمور من ضمن المزامير اللي بتتقال والشعب احفظها ورنمها في الاحتفالات بتاعته. وكانوا بيقولوا هذا المزمور بالذات وهم داخلين على باب الهيكل بعد كده، بعد ما الهيكل اتبنى، في اللحظة اللي كانوا بيخشوا فيها الهيكل، في الاعياد اللي كانوا بيجوا فيها في اورشليم، في اعياد الفصح والخمسين والمظال، كان عند لحظة دخولهم من باب الهيكل يرنموا هذا المزمور: يا رب مين هو المستحق انه يسكن في مسكنك ويدخل في جبل قدسك. فصار من ضمن مزامير الاحتفال في الطقس اليهودي وفي التقليد اليهودي. وايضا الكنيسة بتعلمنا ان ده مزمور من ضمن المزامير اللي الانسان مفروض بيصليها، مش كتعويذة او كتأدية واجب، لكن بمشاعر قلبية وهو داخل بيت ربنا. انتوا عارفين في بعض المزامير: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، ما احلى مساكنك يا رب اله القوات، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول الى ديار الرب، كما يشتاق الايل الى جداول المياه كذا تشتاق نفسي الى العلي. في بعض المزامير ايضا المزمور ده من ضمن المزامير الجميل جدا ان الواحد يصليها وهو داخل الكنيسة، كمراجعة للنفس وكتوبة الانسان بيقدمها قدام ربنا قبل ما يدخل الكنيسة، كأنه بيقول لربنا: مين يا رب مستحق انه يخش بيتك؟ ده اللي يخش بيتك لازم يكون كذا وكذا وكذا وكذا. طب يا ترى انا يا رب كده ولا انا بعيد عن الكلام وعن الشروط اللي انت حطتها للانسان اللي يخش بيتك؟ في معايير الله وضعها للانسان اللي يعيش معاه واللي يتمتع بحضرته واللي يتمتع برؤيته. قد تختلف المعايير بتاعت ربنا عن معايير الناس، عن معايير اراء الشخصية. في واحد مثلا يفتكر كده، يعني يقولوا له في الكنيسة محدش يتناول الا اذا حضر الانجيل، فهو يعمل زي الشاطر ويجي وحضر القراءات من الاول، وكمان لو كان معترف ويخش بصدره بقى خلاص، ما انا عندي ايه استحقاق بقى، ده انا يعني ما عامل كل حاجة، يبقى من حقي ان انا اخش بيت ربنا ومن حقي اتناول، ده انا حاضر القداس من اوله وحاضر الانجيل ومعترف حقي. لكن دي المعايير اللي احنا بنحطها في ذهننا، لكن المعايير اللي ربنا بيحطها تختلف عن المعايير اللي بتبقى موجودة في ذهننا او في ارائنا. حاجة العجيبة ان الشروط، لو واحد سأل ايه الشروط، شروط الانسان اللي يقدر يخش بيت ربنا، حاجات اللي في مخنا على طول تطلع الحاجات الطقسية، انه يكون مستحمي، انه يكون تايب، انه يكون جاي بدري، انه يكون معرفش ايه، انه يكون. حاجة العجيبة ان المزمور ما قالش ولا حاجة الحاجات الطقسية دي، انه يكون صايم، انه يكون معرفش ايه، ما قالش ولا حاجة بالحاجات دي. لكن كل اللي قاله تجدوها حاجة عجيبة، انها بتنصب على السلوك بالصح تجاه الايه الاخرين. سالك في الطريق بالعلم، الذي لا يغش بلسان ولا يصنع بقريبه سوء ولا يقمر عار على جيرانه، فاعل الشر مرزول امامه، مجد الذين اتقون، لا يعطي فضته بالربا. كلها حاجات غير الحاجات اللي فين في ذهننا. اللي يقدر يخش بيت ربنا واللي يتمتع بحضور ربنا في حياته اللي قلبه مفتوح بالمحبة الاخوية تجاه اخوه. ياه، يعني مش اللي صايم 55 يوم، ولا اللي مصلي 7 صلوات في الاجبية، ولا اللي جاي بدري. الحاجات دي مطلوبة، لكن الحاجات اللي تفرح قلب ربنا علاقتي بالاخر، او زي ما تذكروا اتكلمنا كتير عن سر الاخ، سر المحبة، الخدمة والمغفرة. يا رب، من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. ايه هو مسكن ربنا؟ المعنى المباشر هو خيمة الاجتماع اللي كان فيها تابوت العهد، وهي دي بيت ربنا. لكن في حاجة قبل كده، قبل الكنيسة اللي هي بيت الله، في حاجتين بعاد جدا عن بعض لكن مرتبطين جدا ببعض. مسكن الله هو اول حاجة الانسان. انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم. جسدي ده كنيسة، الله يريد الحلول فيها وهو حال فيه، والنفس بتاعتي ضيفة في هذا المسكن. النفس بتاعتي ضيفة في هذا الجسد. اما تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الله، والنفس بتاعتي هي ضيفة في هذا المسكن. هيجي وقت هتسيبه، بس يا ترى هتسيبه ايه؟ مسكن لله فعلا نظيف ومقدس، ولا هتسيبه مسكن للشيطان وللذبالة وللقذارة وللنجاسة؟ حتى انه لما بيقول يا رب من ينزل، ينزل يعني مجرد نزول، ما هوش هيقعد على طول. لكن كلمة نزول دي يعني واحد حيبيت ليلة ايه؟ ليلتين، وهي حياتي على الارض ليلة او ليلتين. فاول حاجة اجسادنا هي هياكل لله، هي مسكن لله. فالمعنى القريب والمباشر جدا من الانسان. ايضا مسكن الله هو السماء. الله الساكن في الاعالي، الساكن في السماوات، ابانا الذي في السماوات. فالسماوات هي مسكن الله. طب مين اللي هيخش السماء؟ مين اللي هيقدر انه يبقى له نزول وضيافة ويبقى ضيف لربنا في السماء؟ دي الشروط اللي بيتكلم، او الصفات اللي بيتكلم فيها المزمور. من هو المقبول كضيف لله؟ اذا المسكن قد يكون الجسد، قد تكون الكنيسة، وقد تكون السماء. مسكن الله 3 حاجات دول: الجسد، الكنيسة، السماء. فاذا كان كل المزمور بينصب على علاقتي بالاخر، فالحقيقة ان علاقتي بالله وتمتعي بحضور الله ورؤيتي لله تتوقف على علاقتي باخويا. فاذا كان قلبي مفتوح لاخويا اللي انا بشوفه، هقدر يبقى قلبي مفتوح لربنا اللي انا مش شايفه. وطبعا انتوا عارفين ان رسالة يوحنا الاولى كلها بتدور حوالين هذا المحور. يا رب، من ينزل في مسكنك ومن يسكن في جبل قدسك. وجبل قدسه اللي كان بيترنب به داود في هذا الوقت هو جبل صهيون اللي مبني عليه الهيكل. فاول حاجة السالك بالكمال، ويمكن تقروها في الترجمات اللي في الاجبية، السالك بلا عيب او بلا لوم. طب ومين هو اللي يقدر يمشي بلا عيب، ما يعملش ولا غلطة؟ ومين هو اللي يقدر تكون حياته بلا لوم، ما لهوش لوم في اي شيء؟ ما كانش فيه غير شخص واحد اللي هو سيد المسيح. عشان كده بنبتدي نشوف في هذا المزمور شخص المسيح، زي ما اتفقنا ان في كل مزمور هنشوف المسيح. فمين هو اللي يقدر يسكن في بيت الله إلا المسيح؟ طب واللي عايز يبقى في المسيح هو اللي يقدر يسكن أيضا في السماء. يبقى من غير المسيح ما أقدرش أكون بلا أي، عشان أدخل السماء لازم أكون في مين؟ في المسيح. والعامل الحق، وكلمة الحق هنا الصح، العامل الصح، الإنسان اللي بيعمل كل حاجة صح، السالك بالكمال بلا عيب من الجهة السلبية، يعني ما بيعملش حاجة غلط، ومش بس كده انه ما بيعملش حاجة غلط لكن كل اللي بيعمله صح، سواء من الناحية السلبية او من الناحية الإيجابية، المتكلم بالصدق في قلبه، ومش بس ان هو لا يكفي انه ينطق بالحق او بالصدق، بل انه يكون الحق ساكن فيه جواه في قلبه. عشان كده من فضلة القلب يتكلم الفم او اللسان، مش بس انه ما يعملش الغلط ويعمل الصح، لكن يكون الصح ده موجود جواه قلبه، موجود جواه حياته، مالي جواه. لان ياما ناس ما بتعملش غلط، وياما ناس بتعمل صح لكن الحق مش ساكن ايه فيها، مش لانها بتحب الصح وبتحب الغلط وما بتحبش الغلط. عشان كده بيركز ان الانسان اللي يقدر ان هو يدخل الى محضر الله هو اللي القلب من جوه فعلا احببت البر وابغضت الايه الاثم، مش فعلت البر ولم تفعل الاثم، لا، احببت البر وأبغضت الإثم. الذي لا يشي بلسانه، ما يتكلمش بالوشاية، أو الذي لا يغش بلسانه، بيقول الصح تملي. إذا كان قلبه مليان بالصح فأيضا لسانه ينطق بالصح. ولا يصنع شرا بصاحبه، يبقى الكلام ما يتكلمش غلط وما يعملش كمان الايه الغلط. لا يصنع هنا الايه العمل، لا يشي بلسانه دي الكلام، ولا يصنع شرا بقريبه، ولا يصنع شرا بصاحبه دي الفعل، ولا يحمل تعييرا على قريبه، ما يعيرش جاره او قريبه. اذا كان قريبه ده من الفقر او من الضعف او من العيوب، يقولها في الأجبية ايه؟ لا يغش بلسانه، ولا يصنع بقريبه سوء، ولا يقبل عارا على جيرانه، ما يقبلش العار او الكلمة الغلط في حق الجيران بتوعه، مش بس يقولها، لا ده كمان ما يقبلش انه هو ايه يسمع عند الكلمة دي والواحد يقف. ده احنا كلنا بنتفشى بعضينا، يبقى كلنا مش داخلين، عشان تعرفوا قد ايه خطورة هذا الموضوع. مش بس انك تتكلم، لكن كمان ما تقبلش ان حد يتكلم بالعار على قريبك، ما تقبلش وما تديش فرصة لحد ان هو يتكلم بالعار على الجار بتاعك. طب مين هو صاحبي ومين هو قريبي؟ كل الناس، المسيح قالها كده في مثل الايه سامري، حتى عدوي هو صاحبي وايه وجاري وقريبي. والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، زي ما بيقول في الأجبية، فاعل الشر مرذول امامه. كلمة صعبة قوي، مش لاني بحتقر الانسان الشرير في حد ذاته، لكن انظر باحتقار الى اعمال الشر اللي بيعملها، امجدهاش ابدا، ارذلها، ارفضها، احتقرها. مساكين الناس اللي تقعد تبص وتمجد في الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات على خطاياهم واخطائهم، ويقعدوا يمجدوا في اعمالهم، ده الكتاب بيقول لك احتقر، مش تحتقر الانسان، احتقر اعمالهم، احتقر الخطية، ارفض الشر، الناس كلها تقعد تتكلم وتقول وتعيد وتزيد في الشخصيات حتى لو كانت بتعمل الخطية وحتى ماشية غلط، بيمدحوهم على فعل الخطية. لكن موقف الانسان اللي عايز السماء، اللي عايز يسكن، انه موقفه واضح تجاه الشر ايا كان اللي بيعمله. الشر شر والغلط غلط. وفي المقابل احتقار افعال الشر واعمال الشر والخطية ورذلها ورفضها، يقول يمجد الذين يتقون الرب. يمجد الذين يتقون الرب، الناس اللي بتحب ربنا نمجدهم ونخبطهم. آية بتخبط الناس الغير أرثوذكسيين، اللي يقولك ازاي انت تعمل تمجيد لقديس، تقف تمجد قديس ازاي، تمجد الماري جرجس ولا تمجد الأنبا أنطونيوس، دي عبادة أوثان. لا، أمين قال كده؟ أهو الكتاب المقدس بيقول يكرم يمجد الذين يتقون الرب. تقف تسبح مش القديس في حد ذاته، لكن الأعمال المجيدة اللي ربنا عملها بواسطة هذا الإنسان. عشان كده بقى تسبح العذراء مريم، قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. بقى أمدح في ماري جرجس، في ماري مرقس، في الأنبا أنطونيوس، في عشرة بيني وبين الذين يتقون الرب. مش عبادة أشخاص ولا عبادة أوثان، ولكن فرحة، فرحة بالناس اللي بتمجد ربنا في حياتها واللي بتكرم ربنا في حياتها. زي ما برذل وزي ما برفض الناس اللي بتعيش الشر وفي الخطية وبتعمل أعمال الخطية، بأمجد وبفرح الناس اللي بتعيش في حياة البر والقداسة. ودي في حد ذاتها كفيلة، يعني حتى الغلط اللي احنا بنعمله، نحن برضك مثلا نروح نتشفع بالقديسين لما نكون عايزين طلبات، لا، ده وقفتي قدام القديس وتسبيح اسم الله، زي ما بيقول في مزمور تاني سبحوا الله فين؟ في جميع قديسيه. حتى لما كنتش عايز حاجة، ما كانش ليا طلبة، ما كانش ليا رجاء في شيء معين، لكن ده شيء حلو انا بعيشه، ان انا بسبح وبمجد الله في جميع قديسيه. يحلف للضرر ولا يغير. يحلف يعني لو اقسم حتى لو كان حيصيبه الضرر ما يغيرش كلامه. او بمعنى اخر، هو الانسان الذي يفي بوعوده. اجي حاسب نفسي انا كده على الكلمة الصغيرة دي، انا يا ترى بفي بوعودي للناس؟ لما بقول للواحد جاي لك الساعة كذا فعلا بروح له، ولا ممكن بمنتهى البساطة اسيبه ملطوع؟ قول بالمحبة استحمل. واحد يقول لي صلي لي، يا ترى انا بصلي له فعلا؟ بفي بالوعود. طالما قلت حاضر اوفي بوعودك، خلي عندك التزام تجاه اللي انت بتعد بيه للاخرين. اذا كنت عايز تتمتع بحضور ربنا وانك تسكن في مسكن الله، لكن اذا كنا من الناس اللي بنرمي كلام في الهوى وما بنعملش حاجة وما بنلتزمش، فدي خطورة جدا، ان كل كلمة سنعطي عنها حساب. فضته لا يعطيها بالربا، فضته لا يعطيها بالربا ولا يقبل الرشوة على الابرياء. الربا المقصود بيه ايه؟ فوائد. بسلف واحد واخد منه ايه؟ فوائد. واحد يجي يسأل دلوقتي يقول طيب يعني الفلوس اللي انا بحطها في البنك دي مش ربا؟ ليه؟ ما فيها فوائد، ولا اصلا ما فيش فلوس؟ طب ايه رأيكم في مثل قاله السيد المسيح في متى 25؟ فاكرين العبد الشرير الكسلان اللي خد الوزنة وطمرها؟ المسيح قال له كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة لكي عندما يأتي اخذها مع الربا. الله، طب ازاي المزمور هنا بيقول لا يعطي فضته بالربا؟ فهنا لا يعطي فضته بالربا للانسان المحتاج المعوز اللي في ضيق، لكن الفايدة في الهيئات التجارية اللي بتتاجر وتربح ده شغلها. لا، الفايدة بتاعت البنوك ما هياش حرام، ما هياش ربا زي ما بيقولوا. كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصارفة، لان دي شغلتها كده. لكن اللي بيقصد بيها الربا ان يكون في انسان محتاج، مزنوق، تعبان، فانت تستغل ظروفه وضعفه واحتياجه وتاخد منه. عشان كده اذا كان القلب مفتوح بالرحمة تجاه الاخرين، هو ده الانسان اللي يقدر انه يتقرب من ربنا ولا يأخذ الرشوة على البريء عشان يطلعه مذنب. الذي يصنع هذا لا يتزعزع الى الظهر. اللي يعمل كده ما يتزعزعش الى الابد، لانه سيدخل الى المظال الابدية، سيدخل الى السماء، سيدخل الى الحياة الابدية، سيتمتع بحضور الله الدائم. عشان كده هو ثابت لا يتزعزع. في المجيء الثاني كل شيء هيتزعزع، السماوات النجوم ايه تتساقط، والارض ايه تتزلزل، كل شيء يتزعزع ويسقط ويتغير. لكن حاجة واحدة بس اللي مش هتتغير وتسقط، النفس اللي ثابتة في مين؟ في ربنا، اللي متمتعة بحضور ربنا في حياتها، هي دي النفس التي لا تتزعزع. اذا كان الانسان عايز يتمتع بحضور الله وانه يسكن في المظال الابدية، السؤال الاولاني مين اللي يسكن؟ اللي يسكن اللي ليه علاقة الرحمة والحب تجاه ايه؟ اخوه. اللي ليه علاقة الرحمة والحب تجاه الاخرين، بما انكم فعلتم باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبيه قد فعلتم. مزمور 16 يتكلم، اذا كان مزمور 14 يتكلم عن اللي يسكن ويتمتع بحضور الله، هو الانسان اللي ليه علاقة جيدة بالاخرين، علاقة المحبة والرحمة والصح. ففي مزمور 16 يكلمنا عن الانسان بقى اللي ليه علاقة شخصية بالله. اذا كانت علاقتي صح باخويا، هتبقى علاقتي صح بمين؟ بربنا. فبيقول مذهبة لداود، واول مرة نشوف كلمة مذهبة. مذهبة يعني شيء من الذهب الجوهر ذات قيمة، او نصب تذكاري، نقش مكتوب تذكاري. لان زي ما هنشوف ان مزمور 16 ده من ضمن المزامير المسيانية. مسيانية يعني بتتكلم بمنتهى الوضوح على شخص ايه؟ سيد المسيح. لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا. وده اللي قاله بطرس الرسول في سفر اعمال الرسل، وايضا قاله بولس الرسول في سفر اعمال الرسل اصحاح 13، خدوها شاهد ان هذه النبوة نبوة عن شخص السيد المسيح. هذا المزمور مزمور مسياني، نطقه داود بالروح، يمس شخص السيد المسيح بمنتهى الوضوح. عشان كده المزمور ده هنتكلم فيه من ثلاث زوايا، من زاوية داود، من زاوية النفس البشرية وهي بتكلم ربنا، وبعدين من زاوية السيد المسيح. فده نقش تذكاري نقش الروح القدس بفم داود لنصرة المسيح، زي ما بيعملوا نصب تذكاري لذكرى الانتصارات بتاعتهم، ايضا الروح القدس عمل هذا النقش بفم داود لكيما يعلن نصرة المسيح، ان الهوية لا تمسك المسيح، ولكن المسيح سينتصر ولن يرى فسادا. ولما اتكلم عن شخص المسيح لازم نعرف ايه هو المسيح، وان المسيح لما عمل الاعمال وجاز هذه الاختبارات ما كانش بيجوزها لذاته، لكن كان بيجوزها ليه؟ الكنيسة كانت ممثلة فين؟ في جسده. فهنا لما حنيجي ناخده بلسان المسيح، المسيح بيتكلم نيابة عن الكنيسة اللي موجودة فين؟ في جسده. فلما هيقول ان جسده لن يرى فسادا، ده المعنى الجميل بقى ان الكنيسة لن ترى ايه؟ فسادا، لان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، الكنيسة لا يمكن انها تتحمل. داود كان مطارد لفترة كبيرة جدا من حياته من شاول الملك، مرات كتيرة شاول حاول يقتل داود، لدرجة ان داود في اخر محاولة لما انفرد بيه في المغارة قال له بكده انت بتخليني اروح لاعداء الله، وكده انت بتحرمني من نصيبي في شعب الله ان اكون اعبد ربنا واروح لآلهة ايه غريبة اخرى. لان تعرفين داود بعدها راح للفلسطينيين وعاش في وسط الايه الفلسطينيين، لكن كأن لسان حاله لما حيرنم هذا المزمور اذا كان حرموني من العبادة في وسط الشعب، لكن يقول للربنا انت هو نصيبي قسمتي وقابض ايه قرعتي، محدش يقدر يفصلني عنك، نصيبي انت وميراثي هو انت يا رب. احفظني يا رب، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. في علامات للانسان اللي هيتمتع بحضور ربنا وبرؤية ربنا. اول حاجة مين اللي يقدر يتمتع برؤية ربنا وحضور ربنا في حياته؟ الانسان اللي متكل على الله. كلمة احفظني جميلة جدا لانها متممة لكلمة خلصني. فاكرين في المزمور 11 قال له خلصني يا رب فان البار قد فنى. انا بعد الخلاص محتاج الى حفظ تثبيت في هذا الايه خلاص، لاني ممكن اخذ الخلاص والخلاص يضيع مني ما اثبتش فيه. عشان كده اللي انا محتاجه بعد التمتع بالخلاص هو الحفظ، اني افضل ثابت في ربنا. ما هي ما ناس دقت ربنا في لحظة لكن بعد شوية بعدت ونسيته وثابته وضعفت وفترت. لكن طلبت احفظني يا الله يعني خليني باستمرار فيك لاني عليك توكلت، جعلت اتكالي عليك. وهنا الاتكال بمعنى المعتمد وبمعنى الرجاء وبمعنى الاستناد، بمعنى ان هو القوة اللي مفيش بعديها قوة تانية. واذا خدناه بلسان حال المسيح بقى وهو في جسد الكنيسة وكأنه بيتكلم نيابة عن الكنيسة، هنا بيطلب الحفظ للايه للكنيسة. لاني عليك توكلت، نفس الكلمة اللي قالوها والمسيح على الصليب، اتكل على الله فايه فلينجيه فليخلصه ان اراده. وكأن فعلا المسيح بيتكلم احفظني فاني عليك توكلت. وهنا المسيح بيتكلم بحال الكنيسة اللي هي جسده، يطلب لها الثبات عشان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، لان المسيح كان حينزل الى الجحيم وهو على خشبة الصليب. قلت للرب انت سيدي، او في ترجمة تانية قلت للرب انت ربي ادوناي، كلمة أدوناي بالعبرية. وهنا كأنه في حديث ما بين الابن والاب. في مزمور تاني يقول قال الرب لربي، وبنشوف هنا الابن في حال تجسده وهو ممثل للكنيسة بيسلم كل الإرادة وكل المشيئة للاب، سلم كل الإرادة وكل المشيئة للاب. أنت سيدي، أنت أدوناي، أنت ربي، خيري لا شيء غيرك. او في الترجمة التانية يقول قلت للرب انت ربي ولا تحتاج الى صلاحي. ما انتش محتاج للصلاح بتاعي، لاعمالي، لعطاياي، لخيراتي. لم تكن انت محتاج الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك. عشان كده لما بقولك انت ربي انت الهي، مش علشان انت محتاج شوية عبادة مني، لكن لاني انا اللي محتاج الى ربوبيتك، محتاج الى سيادتك في حياتي. فهنا يعترف بان رب كفاية في كل الشبع في كل الخير، كأنه عايز يقول للرب بما ان خيري ورفاهيتي. دي الكنيسة بتحط لي المزمور ده في صلاة باكر الصبح كأن بلسان حالي وأنا بكلم بقول لربنا إن خيري ورفاهيتي ليست بعيدة عنك. مش ممكن يبقى لي خير أو رفاهية بعيد عنك، أو خيري ورفاهيتي مش في حاجة بالإضافة إليك في أشياء بجنبك، أو خيري ورفاهيتي ليست بمعزل عنك. أنت يا رب خيري وأنت رفاهيتي وأنت سعادتي. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، ماليش خير غيرك، أنت كل حاجة في حياتي. فاللي يتمتع بحضور ربنا ورؤية ربنا هو الإنسان اللي يخلي ربنا هو كل حاجة في حياته، خيره وسعادته ورفاهيته هو كل شيء. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. هنا بيقول القديسون الذين في الأرض، مين هم القديسون الذين في الأرض؟ لأن في قديسين في السماء، القديسين اللي في السماء اللي هم ملائكة، لكن بيتكلم عن قديسين في الأرض. مين هم القديسين في الأرض؟ هم اللي بيسعوا ناحية القداسة، هم اللي بيسعوا تجاه الله، هم اللي بيحبوا ربنا، هم اللي بيشتاقوا إلى ربنا. فبيقول دول هم الأفاضل، دول أفضل حاجة عندي، الناس اللي عايشة لربنا، وكل مسرتي بهم، فرحتي بيهم. نفس الفكرة، يمجد الذين يتقون الرب. فالقديسين اللي في الأرض دول فرحتي، هم أفضل ناس عندي، لأنهم بيحبوك وبيطلبوك وبيسعوا نحو القداسة ناحيتك. بعكسهم تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، اللي رجعوا وجريوا وراء إله آخر تكثر أوجاعهم أو أمراضهم آلامهم. اللي حطوا إله آخر غير الله، اللي حطوا الشهوة، اللي حطوا المال، اللي حطوا أشخاص تانية يتعبدوا لها، اللي حطوا المركز، اللي حطوا العلم، اللي حطوا الذات، اللي حطوا الأنانية كآلهة في حياتهم، نتيجتها انهم تكثر اوجاعهم اللي جريوا وراء اله اخر. عشان كده في الترجمة تانية يقول في الاجبية اظهر عجائبه لقديسيه الذين في ارضه وصنع فيهم كل مشيئاته. اذا القديسين هم اللي ربنا بيصنع فيهم مشيئته، القديسين هم الاشخاص اللي سمحوا لربنا ان ربنا يعمل فيهم اللي هو عايزه، اللي بيقولوا له لتكن مشيئتك. دول القديسين اللي على الارض اللي بيسعوا ناحيه القداسه، واللي بيقولوا لربنا احنا قدامك يا رب اعمل فينا زي ما انت عايز لتكن مشيئتك. كثرت امراضهم الذين اسرعوا وراء اله اخر. لا اسكب سكائبهم من دم ولا اذكر اسماءهم بشفتي. اللي جري وراء اله اخر ما اشتركش معاهم ابدا في عبادتهم، ما مشيش معاهم، اظل بمعزل عنهم. لا اسكب سكائبهم من الدماء، مش هسكب معاهم الدم اللي بيقدموه للآلهة الاخرى، ومش هشرب من الكاس اللي بيشربوه، ولا هنطق الاسماء اللي ايه بينطقوها، لان انا مسرتي بالقديسين اللي بيمشوا ورا ربنا، لكن رفضي للناس اللي بيجروا وراء اله اخر. الرب نصيب قسمتي وكأسي، انت قابض قرعتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، ربنا ده هو نصيبي. اذا كان اللاويين هم اللي ما خدوش حاجة في لما جم يقسموا الارض، وربنا قال ان اللاويين دول نصيبهم مين؟ ربنا. داود ما كانش من صبط اللاويين، لكن عاش بفكر الايه اللاويين، ان النصيب اللي فرحان بيه هو مين؟ ربنا. عشان كده قال نصيبي الحقيقي اللي انا متمسك بيه هو الرب، هو نصيبي، هو حظي، هو اختياري. قسمتي وكأسي، كأس اللي أنا عايز أشربها أرتوي بيها، أهو ده اللي بيترجى رؤية الله وبيترجى حضور الله ويفرح بالذين يخافون الله ويهرب من العبادة الباطلة او ما يشتركش مع الناس دول، لان اختار ربنا نصيبه وميراثه، مش عايز حاجة تاني غير ربنا. اختار ربنا كأسه اللي يشربها ويمتلئ بيها. انت قابض قرعتي. عارفين انت قابض قرعتي يعني ايه؟ يعني نصيبي هو فين؟ في ايديك. نصيبي مش للحظ، نصيبي انت يا رب ماسكه وعارفه ايه كويس. في ناس تقعد تقول حظي جه كده، حظي جه كده، لكن الانسان اللي بيتردى ربنا واللي ليه علاقه بربنا ما بيقولش حظي جه كده، بيقول انت قابض قرعتي، عارف كويس قوي هو بيعمل ايه وبياخد ايه، لان ربنا هو نصيبه وربنا هو ارادته. حبال وقعت لي، كانوا تملي عشان يجي يقسموا الارض يقيسوا بالحبال فيفصلوا بالحبال. فبيقول بقى حظي ونصيبي لما انا اخترت ربنا وجم اسولي، حظي من النعماء وميراثي طلع احسن ميراث. اذا كنت انا قلت ربنا هو نصيبي فربنا هو اجمل نصيب واحسن نصيب، لما جم يقسمولي اخدت احسن حاجة. حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي، عشان كده خدت ميراث حسن جيد، لان نصيبي وقع من النعماء. النعماء من النعمة ومن المجد من الاعالي، او زي ما بنقول حبال وقعت علي من الاعزاء. وانت ميراثي الثابت لي، انت ميراثي الثابت لي. احسن ميراث ما بيضعش ما بيتغيرش ما بيفناش، عشان كده حتى بطرس لما بيقول لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. الانسان اللي خد ربنا ميراثه كل الميراث الاخر تفنى وتتغير وتتبدل وتنتهي، لكن ربنا لا يتغير ولا ينتهي. فده الانسان اللي حط رجاءه واتكاله في ربنا، اللي اخذ ربنا نصيبه، اللي فرح بربنا باستمرار. ابارك الرب الذي نصحني او الذي افهمني، وايضا بالليل تنذرني كليتاي او ادبتني كليتاي. ابارك الرب الذي نصحني. ربنا لما بيفهمني وبيكشف لي، ودي كانت كلمة من الكلمات الحلوة اللي كان تملي البابا كرولوس يكتبها للناس لما حد يروح له ويستشيره في حاجة، اكتب له الآية دي: أبارك الرب الذي أفهمني. ربنا لما يفتح ذهن الإنسان فيستطيع الإنسان أن يرى ما هو قادم بعد كده، حتى لو فتح ذهني وفهمني بواسطة تأديب، يبقى الانسان فاهم اللي ربنا بيعمله في حياته حتى لو كان ربنا بيضرب. الكلية هي اللي بتنقي في الانسان، والتنقية دي عايزة تنظيف، والتنظيف ده عايز تأديب. ويقول في الليل، ان الليل وقت الهدوء، وفي الليل تكثر محاسبة النفس، والانسان يفكر في نفسه كويس. وايضا في الليل تعني الظلمة، قد اكون انا في وسط الظلمة محتاج الى تنقية، الى تأديب، الى تنظيف. فابارك الرب الذي افهمني، ايقظ في ذهني الفهم لكي ما اتوب ولكي ما ارجع. ده الانسان اللي بيطلب ربنا باستمرار. جعلت الرب اماني كل حين، لانه عن يميني فلا اتذعذع. شوفوا بقى لما تبقى الرؤية القلبية شايفة ربنا باستمرار، ربنا قدامي، قدام عيني شايفه أمامي، هو عن يميني، واليمين هنا موضع مساعدة وقوتي وسندتي. لما الإنسان فعلا يتمتع برؤية ربنا باستمرار في حياته، مفيش حاجة تتعبه، مفيش حاجة تضايقه، مفيش حاجة تخوفه، مفيش حاجة تزعجه، مفيش حاجة تتسلط عليه. عشان كده صلوا واطلبوا باستمرار رؤية ربنا في حياتنا، مش الرؤية ان احنا نشوف حاجة بتنور وتطفي وتولع، لكن يبقى عندنا رؤية واضحة روحية لوجود ربنا والعمل ربنا في حياتنا. الرؤية القلبية لحضور الله من اخطر الحاجات اللي لو الإنسان تمتع بيها فعلا يبقى هو وصل السماء. جعلت الرب أمامي في كل حين، في كل وقت، في كل ظرف ربنا قدامي، في أكلي، في شربي، في مذاكرتي، في دراستي، في عملي، في فسحتي، في ارتباطي، في علاقاتي، في كلامي مع الناس، ربنا أمامي في كل حين، لأنه عن يميني مستند عليه وباخد القوة والمشورة والقداسة والبر منه، فلا أتزعزع. مش حاجة تقلبني، حتى الموت، حتى الجحيم، حتى الشيطان ما يقدرش يزعزعني. لكن في كل مرة الإنسان فيها بيبقى مزعزع وخايف ومضطرب ومنزعج، لأنه رؤية ربنا مش إيه؟ مش واضحة. جعلت الرب أمامي، كلمة جعلت دي تحط تحتها ألف خط. أنت اللي بتحط ربنا قدامك. جعلته دي اللي بيعملها مين؟ الإنسان. حتى في الترجمة الثانية يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. أنت شاف ربنا لما تقدم، خد خطوة لقدام فشاف ربنا. لكن من غير ما ياخد الخطوة دي، من غير ما الإنسان ياخد الخطوة دي، ما يقدرش يرى الله. ربنا ما بيعلنش نفسه لأي حد، ربنا ما بيعلنش نفسه إلا للي بيجعل، اللي بيتقدم، اللي بياخد الخطوة دي تجاه الله، فيبتدي الله يتضح ليه وينكشف ليه. ده بلسان الإنسان. كنيسة كانت حطت المزمور ده في الصبح عشان تراجع لي شوية حاجات، وانا نازل الشغل ولا نازل للحياة لمعترك الحياة اليومية بتاعتي، بتقول لي انت نصيبك مين؟ يا ترى تقول نصيبي هو الرب، ولا انت رايح الظروف هتلطش فيك زي ما تيجي، والنهارده تقول اليوم كان حلو ولا اليوم كان اسود، ولا انت نازل وحاسس ان نصيبك ربنا؟ انت جاي لله امامك في كل حين، خدت خطوه تجاه الله في الصبح عشان تفضل متمتع طول اليوم برؤيه ربنا، ولا ايه الوضع بالظبط؟ تقول انا النهارده ما شفتش ربنا ولا حاسس بيه وكان ربنا سايبني. ما هو انت ما خدتش الخطوه تجاه الصبح، ما صليتش قبل ما تنزل، ترجع تقول فين ربنا؟ لكن تعالوا بقى لما نيجي نتكلم على شخص المسيح وهو بيقول العبارة ده، هي والحاجة المصادفة العجيبة ان احنا هنقولها يوم الخميس، لان دي قالها بطرس في العظة الاولانية بتاعته. بيقول جعلت الرب اماني بلسان الابن للاب. اماني هنا تعني الايه؟ المساواة. واحد قدامي يعني في مستوايا، انه عن يميني. وهنا معنى اليمين بمعنى نفس الكرامة ايضا والمساواة. وبعدين يروح دهشنا بطرس بآية جميلة بعد ما يقول جعلت الرب امامي لانه عن يميني، يقول لانه قال الرب لربي اجلس عن يمين الله. طب هو الابن عن يمين الاب ولا الاب اللي عن يمين الابن؟ ما هم الاثنين. الابن بيقول للاب جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني، ان الابن هنا الاب في يمينه. وبعدين الاب بيقول للابن قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يعني الابن عن يمين الاب. تبتيجي ازاي؟ ما تجيش الا انا في الاب والاب ايه فيا، هما الاثنين ايه واحد، انا في الاب والاب فيا. فاللي حط ربنا قدامه وعن يمينه وشايف ربنا باستمرار، دخل بقى للاختبار العجيب. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. اللي بيتمتع برؤية ربنا هو الانسان الايه؟ فرحان. لذلك سر قلبي وتهلل لساني. إذا رأيت إنسان فرح باستمرار، فالفرح مش معتمد على الظروف اللي حوالين الإنسان، إن الأخبار النهاردة كويسة وإنه نجح وإنه في ناس بتحبه وإن الظروف اللي حواليه هادية وإن الظروف اللي حواليه مفرحة، لا، ده في فرح من نوع آخر، فرح ما يعتمدش على الظروف الخارجية، لكن فرح يعتمد على الرؤية القلبية لله، وده الفرح اللي محدش يقدر ينزعه مني. لكن الفرح اللي معتمد على الظروف الخارجية ده يقدروا يخطفوه مني، يقدروا عكسوني فيه، يقدروا ينتهي، يضيع، يتغير، لانه معتمد على الظروف الخارجية. لكن الفرح المعتمد على الرؤية القلبية تجاه الله محدش يقدر ينزعه مني. وده اللي قال عنه المسيح: أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. لأنه نتيجة رؤية قلبية، فرح مش معتمد على الظروف الخارجية. احنا مساكين جدا، لأن باستمرار الحاجة اللي بتفرحنا بتبقى هي الظروف الايه؟ الخارجية. جات لي علاوة، جات لي ترقية، كسبت حاجة، حد لطفني، حد حبني، حد معرفش ايه، دي الحاجات اللي بتفرحني. لكن من الانسان اللي يبقى له رؤية قلبية، انه شايف ربنا، لذلك سر قلبي وتهلى لساني، فرح قلبي وابتهجت روحي، فرح داخلي لا ينطق به ومجيد، جسدي ايضا يسكن مطمئنا، فرح ما يخليش اي حاجة تقدر تزعجني، فجسدي يسكن مطمئنا. وجسد المسيح لما سكن في القبر سكن ايه؟ مطمئنا، لان كان عارف المسيح كويس انه هو هيقوم. جسدي ايضا يسكن على الرجاء، لان في رجاء للقيامة، ورجاء القيامة ده بيعطي الاطمئنان، ورجاء القيامة جاي من خلال رؤية الله في حياتي. الانسان اللي شايف ربنا عنده رجاء القيامة باستمرار، جسدي يسكن على الرجاء. طب ايه هو الرجاء؟ لانك لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع تقيك يرى فسادا. اذا كان نفس الجحيم نفس السيد المسيح نزلت من الصليب الى الجحيم، فالمسيح كان عارف ان نفسه لن تترك في الهاوية، ولن يدع قدوسك يرى فسادا او تقيك. عشان كده قلنا بقى مين هو هذا التقي، هو شخص المسيح، واللي بيتكلم عن جسده اللي هي الكنيسة اللي هي احنا. عشان كده الكنيسة لن ترى فسادا، لن تنحل، لن تقدر قوات الجحيم ان تقوى عليها، لان الجحيم مش ممكن كان يمسك جسد المسيح او يمسك نفس المسيح. لم تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. ولسان حالي بقى لما اجي انا اصليها دي اقول لربنا كده: مش ممكن تترك نفسي في الهاوية، ده هو رجائي وده اطمئناني. قد تكون الهاوية الظروف الصعبة اللي انا بمر بيها، قد تكون الهوية حرب الخطية والشهوة الشديدة جدا عليا. قل لربنا: شوف يا رب انا مطمئن بالرغم من شدة الحرب، لانك لن تترك نفسي في الهاوية. مش هتسيبني في جحيم الخطية ده، مش هتسيبني في جحيم الشهوة، مش هتسيبني في جحيم الضعف، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. ما هو انا جسدك، انا عضو في جسدك، ومش ممكن جسدك يتحلل، مش ممكن جسدك يفسد. عشان كده انا بتمسك بكوني عضو في جسدك، عشان كده لا يمكن انا ان ارى فسادا، مش ممكن افسد بالخطية، عشان كده جسدي يسكن مطمئنا. لو انكشفت الرؤية دي للانسان عن مدى الهدوء والاطمئنان اللي الانسان يتمتع بيه ويعيش بيه ويفرح بيه. تعرفني سبل الحياة، تعرفني سبيل الحياة. بلسان حال المسيح أقامه منين؟ من الأموات. سبيل الحياة اللي هو ايه؟ طريق الحياة اللي هو قيامة. المسيح عارف القيامة، عشان كده بطرس خد هذا المزمور كأن المسيح بيتكلم بيه هو فين؟ في القبر. تعرفني سبل الحياة، سبيل الحياة، طريق الحياة، تعرفني القيامة. عشان كده يقول أقامه الله من الأموات. لكن بلسان حالي أنا، وأنا الصبح نازل في الحياة بتاعتي، أقول للربنا: أنت اللي تعرفني طريق الحياة، أنا مش عارف أنهي طريق أمشي فيه، لكن أنت اللي بتعرفني طريق الحياة الذي أسلك فيه. وانا متأكد يا رب من حاجة. ايه اللي انا متأكد منه؟ امامك شبع سرور. مين هو بقى الشبع والسرور ده؟ انا. مش بقول جعلت الرب امامي يبقى رب انا اللي قدام ربنا وربنا قدامي. فبيقول امامك شبع وسرور. امامك انا، انا اللي واقف قدامك. هيبقى في حياتي ايه؟ شبع وسرور. مش بس شبع لكن سرور. يسد الله كل كفايتي وكل احتياجاتي بسرور بفرح. وممكن يشبعني فول وطعمية، لكن شبع وسرور. يمينك، في يمينك نعم الى الابد. يديك اليمين مليانة نعم، ويديك اليمين اللي انت بتدي بيها نعم الى الابد، نعمة فوق نعمة ونعمة بعد نعمة. في يمينك نعم. عشان كده النفس اللي بتتمتع برؤية الله قبل ما بتبتدي يومها، اليوم ده كله بيبقى شبع وسرور، لان شايف ربنا ايديه في يمينه شبع وسرور ونعم، عمال يديها 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 يديها. نجاني من الموت، رد لي الحياة وعرفني الحياة وفرح قلبي. ادي الانسان اللي يتمتع بحضور الله، ينجو من الموت، الموت ليس له سلطان عليه، يعرف طريق الحياة، يمتلئ فرح وشبع وسرور. يمينك ملآن نعم الى الانقضاء، ايديك ما بتفضاش ابدا يا رب. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور في الصبح في لحظة قيامة المسيح في الفجر، عشان النفس تنظر المسيح فتمتلئ شبع وسرور وفرح، وتاخد نعم نعم ليس لها عد وليس لها حصر. قد ايه بنحرم نفسينا لو احنا كروتنا المزمور ده، او لو احنا فوتناه وما صليناهوش. لكن قد ايه النفس بتمتلئ بذلك الشبع وبهذا السرور لما تقف فعلا قدام ربنا وتقول له مش بس خلصني، لكن كمان يا رب ايه؟ احفظني لاني عليك توكلت. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سفر المزامير نكمل المزمور 17. مزمور 17 من سفر المزامير. اسمع يا رب للحق وانصت الى صراخي، اصغي الى صلاتي من شفتين بلا غش، من قدامك يخرج قضائي، عيناك تنظران المستقيمات، جربت قلبي تعهدته ليلا، محصتني لا تجد في ذموما، لا يتعدى فمي من جهة أعمال الناس، فبكلام شفتيك أنا حفظت من طرق المعتنف، فبكلام شفتيك أنا تحفظت من طرق المعتنف، تمسكت خطواتي بآثارك فما ذلت قدماي، أنا دعوتك لأنك تستجيب لي يا الله، أمل أذنك إلي، اسمع كلامي، ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك، بيمينك من المقاومين احفظني مثل حدقة العين، بيظل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يخربونني، أعدائي بالنفس الذين يكتنفونني، قلبهم السمين قد أغلقوا، بأفواههم قد تكلموا بالكبرياء، في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا، نصبوا أعينهم ليغلقون إلى الأرض، مثله مثل الأسد القرن إلى الافتراس، وكالشبل الكامن في عريسه. قم يا رب تقدمه، اسرعه، نجي نفسي من الشرير بسيفك، من الناس بيدك يا رب، من أهل الدنيا نصيبهم في حياتهم، بذخائرك تملأ بطونهم، يشبعون أولادا ويتركون فضلاتهم لأطفالهم. أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك الليلويا. صلاة لداود، عنوان المزمور 17. وزي ما احنا حاسين من القراية ان هي صرخة استغاثة لله، في تزلل بيقدم لنا داود الصلاة المقبولة واللي ربنا بيسمعها واللي ربنا بيفرح بيها. والمزمور ده بالذات قاله داود في فترة ما كان هربان من شاول الملك، ولما كان في برية معين. وبالرغم ان داود ما كانش عمل اي شر او اي اساءة لشاول، لكن شاول اضطهده واذله، فكان في احساس بالظلم واحساس بالضيقة في قلب داود. عشان كده نفس عن الاحساس بالظلم والاحساس بالذل اللي هو فيه في صرخة او في صلاة تجاه ربنا. المزمور ده جميل جدا للنفس اللي حاسة انها مظلومة، واللي حاسة انها بالرغم انها ما عملتش شيء تستوجب عليه كل ما هي فيه من اتعاب ومن ضيقات، الا انها تقدر انها تنفس عن الاحساس اللي موجود جواها بالضيق وبالظلم ده في صلاة بترفعها قدام ربنا. ويمكن نحس من النغمة اللي بيقولها داود ان داود محتاج ان حد يسمعه. فوقت كتيرة لما تبقى النفس تعبانة والنفس متضايقة والنفس مظلومة، تبقى عايزة حد يسمعها، محتاجة حد تكلمه، محتاجة حد تشكيله. زي ما بيقولوا علماء النفس ان اي حد فينا محتاج للي يسمعه، ومش بس للي يسمعه لكن يسمعه ويفهمه، ومش بس يسمعه ويفهمه لكن كمان يقدر اللي انا بقوله. صرخة النفس باستمرار، هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ ويوم ما الانسان ما بيلاقيش حد يسمعه بيتعب ونفسه بتنكسر جدا، وبتبقى حياته مرة، مش لاقي حد يسمعني، مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد يقدر اللي انا بقوله، يدي اهمية للكلام اللي انا بقوله. مش مجرد ان انا بس عايز حد يسمعني وحد يفهمني، لكن كمان حد يقدر ويدي اهمية للي انا بقوله. لاني ممكن اقول للواحد كلام ويبقى فهمني كويس لكن يستهزأ او ما يديش اهمية بالقدر الكافي للكلام او للشكوى اللي انا بقولها. فهنا اذا كان ده احساس داود انه محتاج حد يسمعه، حد يفهمه، حد يقدر الكلام اللي بيقوله، فالله هو احسن مستمع للنفس البشرية، والله هو احسن واحد يفهم النفس البشرية، والله هو احسن واحد يقدر يقدر النفس البشرية. عشان كده يقول له امل اذنك واستمعني. زي ما بيكون فيه واحد طويل قوي وفيه طفل صغير، والطفل الصغير عايز يكلم الراجل الكبير ده يقول له ميل علشان تسمعني عشان اقدر اوصل لك صوتي. فهنا بيطلب من ربنا انه يميل علشان يقدر يسمعه. الله هو احسن واحد يفهمني اكتر حتى مما انا بفهم نفسي. يمكن ساعات انا ما بفهمش انا عايز ايه، لكن الله احسن واحد يفهمني، والله احسن واحد يقدر اللي انا بقوله. لان ربنا باستمرار لما قدرني، قدرني مش بشوية حاجات، لكن قدرني بدمه، مش بذهب او فضة، لكن قدرني وقدر قيمتي بدمه. فعشان كده المزمور ده صرخة او صلاة جميلة جدا للنفس اللي شعر بالظلم، والنفس اللي محتاجة ان حد يسمعها، حد يفهمها، وحد يقدرها. فبيقول له اسمع يا رب للحق، انصت الى صراخي، اصغي الى صلاتي من شفتيني بلا غش. اسمع يا رب للحق، بيقول لي ربنا اسمع لاني انا معايا الحق، معايا الصح، انا ما غلطتش، انا ما عملتش حاجة. وتعرفين ان شاول في مضاربته لداود كان شاول بيطارد داود لمجرد الغيرة من داود، لكن داود ما كانش صنع ظلم او ما كانش اهان شاول او ما كانش اخد حاجة من نصيب شاول. بالعكس، ده لما شاول وقع في ايد داود مرتين داود قدم النجاح والحياة لشاول وما رضيش يمد ايده لمسيح الرب. فاحسن صلاة استجاب هي الصلاة اللي بيرفعها الانسان وهو معاه الحق وهو معاه الصح، مش الانسان يكون غلطان والانسان يكون مخطئ في حق الاخرين وبعدين يجي يشتكي ربنا. الله يستجيب للصلاة اللي وراها الحق، اللي وراها الصح، اللي وراها البر. انفت الى صراخي، ادي اهتمام، مش مجرد ان انت تسمع يا رب، ولكن انصت باهتمام الى الصراخ، الى الصوت العالي، نتيجة تألمي ونتيجة تعبي ونتيجة احتياجي ان انا اسمعك صوتي وان حد يسمعني وحد يفهمني وحد يديني اهتمام للكلام اللي انا بقوله. اصغي الى صلاتي من شفتين بلا غش. واجمل صلاة ايضا هي الانسان اللي ينطقها بشفتين غير غشتين، بقلب يطلع كلام على الشفتين، كلام نقي مش مغشوش، مش بيقول حاجة وهو بيخبي حاجة تاني من وراه. من قدامك يخرج قضائي، انا عايز الحكم من عندك انت. اذا كانت الناس بتظلم، واذا كانت الناس بسبب مرات كتيرة بسبب سوء الفهم بتفهمني غلط وبتقدرش اللي انا بعمله او بتقدرش الظروف اللي انا فيه، فانا عايز منك انت اللي بتفهم احسن مما بافهم انا ذاتي، ان قضائي والحكم يخرج من قدامك من عندك. احكم لي انت يا رب، زي ما في مرات كتيرة كان بيقول لربنا في المزمور احكم لي. عيناك تنظران المستقيمات، عينيك بتشوف اللي ماشي مستقيم، ما هوش الملتوي والغاش. عينيك بتفحص كل انسان اذا كان فيه غش واذا كان فيه التواء، اما اذا كان فعلا بيتكلم بالحق وبلا غش وبقلب مستقيم. وهنا بنرى داود، ويمكن واحد يقول يعني هو داود بيمدح في نفسه وعايز يقول ان انا عندي بر وان انا ماشي كويس وان انا وان انا. لا، داود ما بيمدحش نفسه، لان داود كان عارف ضعفاته، وهو قال لربنا في مزمور تاني هو ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني امي. لكن هو بيتكلم من جهة انه كان بريء فعلا في موضوع شاول، ولان المزمور ده بنفس النظرة المسيانية اللي المسيح بيتكلم بيها، كان رمز للمسيح اللي فعلا كله بر ولم يفعل اي خطية. فاذا كان بر داود نسبي فبر المسيح ايه؟ مطلق. اذا كان بر داود نسبي، ان داود كان بريء في هذا الظرف، فالمسيح بره كان مطلق، ان المسيح بريء كان في كل الظروف وفي كل الاحوال. فعشان كده هنشوف ان المزمور ده فيه لمحة عن شخص السيد المسيح. اولا، المسيح الكامل البر. جربت قلبي تعهدته ليلا، محصتني لا تجد فيا ذموما. بيقول لربنا ان مش بس ان انا بكلمك بشفتين بلا غش، ده الحاجة الظاهرية، لكن انت عارف كويس ايضا الحاجة الايه الداخلية، انك جربت قلبي وتعهدته وفحصته وما تعرفش واسف ولم تجد فيا اي ميل باطل من الداخل. يمكن الانسان كلام اللي بيقوله بيبقى كله كويس، لكن بتبقى الدوافع اللي جواه مش كويسة بالرغم انه بينطق كلام ايه كويس، لكن هو عايز يقول له ان انت عارف قلبي كويس، وعارف ان الدوافع كلها اللي موجودة فيا كلها مقدسة، ولم يكن فيا اي هدف او اي ميل قلبي باطل. جربت قلبي تعهدته ليلا. وهنا الليل رمز للألم او للظلمة او للوحدة او للترك او للتخلي. كأن الليل ربنا بالرغم من الظلام المحيط به، لكن ربنا عيناه تنظران الى قلب داود وتكتشف ما في قلب داود. وهنا في لمحة جميلة كأن السيد المسيح بتنطبق عليه الآية دي لما دخل في بستان جثيماني، وكان في بستان جثيماني ليلا، والصراع اللي جاز فيه والتجربة والتمحيص والاختبار اللي جاز فيه السيد المسيح في جثيماني ليلا، لكن كانت النتيجة ايه؟ محصتني لا تجد فيا ذموما، ما تلقتش فيا اي مذمة او شيء يستحق الذم. ده حتى لما قعدوا يحكموا السيد المسيح طوال الليل وحتى الفجر ما قدروش يمسكوا عليه علة، ما قدروش يجدوا فيه مذمة. اذا كانت الناس ما قدرتش تجد مذمة في المسيح، فكم وكم الاب اللي يعرف جيدا قلب الابن. لا يتعدى فمي من الداخل ومن الخارج في الخفاء وفي العلن. القلب لا يجد فيه ذموما او مذمة، والفم لا ينطق باي مكروه ولا اي تعدية او اي خطية. فهنا رمز لكمال المسيح الداخلي والخارجي اللي كان بيلمح منه لمحة داود، وحسه ان مفيش اي دوافع خفية جواه خاطئة ولا اي شيء ظاهري ظهر يستوجب عليه ان هو يبقى مطارد وان هو مظلوم وان هو يضطهد وتطلب نفسه للموت، لكن هو بس شكواه ودعواه الى الله زي ما قال المسيح في جثيماني: ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. فيقول بولس الرسول في العبرانيين: فسمع له من اجل تقواه. وكأن صلاة المسيح استجيبت في جثيماني. من جهة اعمال الناس فبكلام شفتيك انا تحفظت. من جهة اعمال الناس انا مش عايش زي ما الناس عايشين، لان ساعات الانسان يقول هو انا عملت ايه او انا بعمل ايه، ما انا بعمل اللي كل الناس بتعمله، انا ما عملتش حاجة شاذة، انا عايز زي ما كل الناس عايشين. اقول لك مش هو ده المقياس اللي بتقيس عليه نفسك انك تعمل زي ما بقية الناس بتعمل، لكن المقياس ايه؟ بكلام شفتيك انا تحفظت. المقياس اللي تقيس بيه نفسك مش اعمال الناس انك بتعمل زي ما الناس بتعمل.